منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم لإذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن شهيد سليماني أصبح رمزا للصمود والانتصار في المنطقة. آلاف العراقيين يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر، والفياض يدعو الحكومة للقيام بواجبها لإخراج القوات الأجنبية. استمرار التظاهرات الشعبية في السودان للمطالبة بحكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن جبهة المقاومة باتت اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين. وخلال استقباله عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني، قال آية الله خامنئي أن الشهيد سليماني أصبح نموذا للشباب ورمزا للأمل والشجاعة والصمود والانتصار في المنطقة، مشيرا إلى انتصارات المقاومة خاصة في اليمن وسوريا. وقال سماحته إن الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليمان يعني نهاية كل شيء، لأنه ببركة دمائه فإن الأمريكيين قد هربوا من أفغانستان، كما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق دون وجود عسكري، لافتا إلى أن قتلة سليمان كترامب سيدفنون في مزابل التاريخ. حذر مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكاب أي حماقة، مؤكدا أنها ستواجه برد يقضي على مصالحهم خلال ساعات. جاء ذلك بكلمة للواء يحيى رحيم صفوي لدى زيارة إحدى جامعات القوى البحرية للجيش، أشاد فيها بالدور المهم لهذا الصنف، لافتا إلى فشل الأمريكيين باعتراض مهام القطع البحرية 75 رغم تهديدات البيت الأبيض. واعتبر لواء صفوي نجاح السلاح البحرية بإنجاز هذه المهمة مؤشرا على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى. شهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية تظاهرات مليونية في الذكرى السنوية لجريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار العاصمة بغداد، وانطلقت الحشود الشعبية بمشاركة عدد من قيادات الجيش والحشد الشعبي للتجمع بمنطقة الجادرية وسط العاصمة، مرددين شعارات تؤيد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وطلب المشاركون بهذه المسيرات بخروج القوات الأمريكية من البلاد، لأن وجودها لا يجلب سوى القتل والدمار. وبدوره طلب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الحكومة العراقية بالقيام بواجبها في تنفيذ انسحاب الوحدات الأجنبية من البلاد بالكامل في الموعد المحدد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
احتفل العراقيون برأس السنة الميلادية وولادة السيد المسيح عليه السلام، فيما هنأ رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي العراقيين والمسيحيين بالأخص بالمناسبة. وقال الكاظمي إن الحكومة نجحت في تحسين علاقات العراق الخارجية وترطيب الأجواء أقليميا وإعادة العراق إلى وزنه الأقليمي والدولي، بينما أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة مازن الفيلي اليوم السبت أن حكومة الكاظمي تتحدث عن إنجازات لا أساس لها على أرض الواقع، لأنها لم تقدم أي منجز يذكر على الصعيد المحلي سوى أنها ساهمت بارتفاع الفقر في البلاد، ومؤكدا أن الواقع السياسي والخدمي والاقتصادي يتجه نحو الأسوأ في ظل استمرار حكومته. على صعيد ثاني، اعتبر رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن حادثة جبلة بمحافظة بابل جريمة بكل تفاصيلها، وقاد ضابط برتبة مقدم لخلاف شخصي مع عائلة زوجته قوة أمنية داهمت المنزل وقتلت جميع أفراد العائلة، وقال معن إنها جريمة بكل تفاصيلها والتحقيق جار بأعلى المستويات وسيكون سريعا وعادلا ومنصفا. بموضوع ثاني، نفت خلية الإعلام الأمني تحليق طيران التحالف الدولي أو أي طيران آخر في سماء بغداد، مؤكدة أن طائرات القوة الجوية العراقية تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، وكانت وسائل الإعلام نشرت أن الطائرات الأمريكية تجوب سماء بغداد. إلى ذلك، توافد مئات الآلاف من المتظاهرين منذ صباح اليوم السبت على ساحة الحرية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد للمشاركة بمسيرة الرد المليوني التي انطلقت ظهر اليوم لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر والمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. وشاركت الأقليات والمكونات العراقية المتنوعة بالتحشد منذ الصباح، حيث حضرت وفود جماهيرية من الشبك والتركمان والكرد الفيليين والعشائر الكردية المختلفة والطوائف المسيحية وبقية الأقليات بلافتات وشعارات تدين الجريمة الأمريكية وتطالب برحيل القوات الأمريكية من العراق والمنطقة. إلى ذلك، استقبلت المواكب الحسينية الوافدين للمشاركة بالمسيرة المليونية المنددة بجريمة المطار، وباشرت بتقديم خدمات الإطعام وإسقاء الماء والشاي والخدمات الطبية إلى المتظاهرين بساحة الحرية التي تحولت لبحر بشري زاخر ومسيرة مليونية للتنديد بالجريمة الأمريكية. تظاهرة مليونية كاشفة عن حقيقة الموقف العراقي الشعبي والسياسي بشأن جريمة المطار ورغبة العراقيين الأكيدة بإخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تواصلت في السودان التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكومة مدنية وإزاحة العسكري عن السلطة. خرجت تظاهرات حاشدة في معظم مدن السودان، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الاحتجاجات ارتفع إلى 53 قتيلا منذ 25 من أكتوبر الماضي. ومن جهته، رفض رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استقالة المجلس، وقال إنه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان والتظاهرات، هناك إليكم التقرير التالي.
احتجاجات وتظاهرات مستمرة يشهدها السودان تنديدا بالانقلاب العسكري والمطالبة بتشكيل حكومة مدنية ومعاقبة قتلة المتظاهرين. ضحايا بالجملة تتزايد أعدادهم مع كل تظاهرة تخرج في شوارع المدن السودانية إثر تعرضهم للقمع الشديد من قبل القوات الأمنية. لجنة أطباء السودان أعلنت في آخر تقرير لها أن عدد الضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في البلاد ارتفع إلى 53 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، حيث قتل 5 متظاهرين وأصيب نحو 300 فقط خلال الاحتجاجات الأخيرة خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر سودانية إن قوات الجيش أطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما قطعت شبكة الإنترنت وجميع الاتصالات بما فيها المكالمات الخارجية، بالإضافة إلى إغلاق الجسور التي تربط بين الخرطوم وضواحيها أم درمان والخرطوم بحري. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حدث خلال التظاهرات الأخيرة بالمجزرة، وتعهد بمواصلة التحركات الاحتجاجية وتمسكه بنقل السلطة إلى من سماها قوى الثورة وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي وفق تعبيره. وندد التجمع بقتل المتظاهرين وطالب بمحاسبة المتورطين في الأحداث وإبعاد العسكريين من سدة الحكم. وفي السياق ذاته، تقدم وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم باستقالته احتجاجا على اقتحام المستشفيات وقيام قوات الجيش بضرب الكوادر الطبية بسبب إسعافها لجرح المتظاهرين، مضيفا أنه يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته. إلى ذلك قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إنه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر سلفا حسب وصفه. وشدد البرهان أنه يعمل مع فريقه على بناء مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد. من جانبه قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان إن استمرار المظاهرات يعد إهدارا واستنزافا للبلاد حسب وصفه، مضيفا أن التظاهرات لن تصل بالبلاد إلى حل سياسي.
أفادت مصادر طبية أن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش يواجه احتمال الموت المفاجئ. وصرح نادي الأسير الفلسطيني أن كوادر مستشفى الاحتلال أجازت في تقريرها بإعادة أبو هواش إلى السجن رغم حالته الحرجة، مضيفا أن أطباء المنظمات الحقوقية الذين اطلعوا على حالته أبدوا استغرابهم من هذا الإجراء. وبدورها حملت الفصائل الفلسطينية الصهاينة مسؤولية أي إذ أذن يطال أبو هواش، داعية الشعب الفلسطيني للتضامن معه بشكل أوسع. من جهتها أعلنت سرايا القدس رفع جهوزيتها العسكرية وحالة التأهب لمقاتليها بغزة وضفة الغربية المحتلة استعدادا للرد في حال استشهاد الأسير. وحول معاناة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في سجون كيان الاحتلال، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
معركة الأمعاء الخاوية يخوضها الأسرى المضربون عن الطعام للاحتجاج على سياسة الاعتقال الإداري. تتجه بوصلة هذه المعركة إلى الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 138 يوما. يؤكد أخ الأسير عماد أبو هواش أن شقيقه هشام لا يستفيق نهائيا منذ فجر السبت، وهي بداية دخوله في غيبوبة، وحذر من تأثير ذلك على حياته. المسيرات التضامنية مع الأسير عمت أرجاء المناطق الفلسطينية، ودعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى وقفة موحدة إلى جانب الأسرى الإداريين ومناصرة قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري إلى الأبد. وهتف المشاركون للأسير أبو هواش والأسرى مطالبين الفصائل والمؤسسات بسرعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال وقصف تل أبيب ردا على الاعتداءات التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى. إلى ذلك طالبت شخصيات وفصائل فلسطينية بإنهاء معاناة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسير يتعرض لعملية تصفية واغتيال، وأنه سيتم التعامل معها بمقتضى الالتزام بالرد على أي جريمة اغتيال يرتكبها العدو. وأضافت الحركة في بيان أن كل ساعة تمر دون إنهاء لمعاناة الأسير أبو هواش تعني أنه يقترب من خطر الموت. وأكدت الحركة أن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على الطاولة في حال واصل الاحتلال مماطلته وتهربه من المسؤولية. في هذه الأثناء رفعت سرايا القدس حالة التأهب وأعلنت التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة للرد على احتمال استشهاد الأسير أبو هواش. وأكدت السرايا أنها أخلت مواقعها العسكرية وأوقفت كافة الأنشطة التدريبية بداخلها.
أطلق مقاومون فلسطينيون نار تجاه قوة للاحتلال الصهيوني في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة. ذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع قرب بلدة سانور، مشيرة إلى نجاح المجموعة المنفذة بالانسحاب من الموقع. وفي قلقلية اندلعت مواجهة بين أهالي بلدة كفر قدوم والأمن الصهيوني أسفرت عن إصابة العديد من الفلسطينيين. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق المتشاركين بالمسيرات السلمية المناهضة للاستيطان والتي تنظمها البلدة. إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين فلسطينيين على هدم مباني خاصة بهم بذريعة البناء دون ترخيص. تواصل ميليشيا قسد المدعومة من الجيش الأمريكي جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية وتحديدا بالريف الشمالي لمحافظة دير الزور. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة قسد نفذت حملة مداهمات بقرية العزبة بإسناد جوي أمريكي، مشيرة إلى اختطاف عدد من أهل البلدة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وبينت المصادر أن المسلحين حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها، فيما اعتقلت الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا عددا من أهالي قرى مدينة أفرين بريف حلب، وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل الإطلاق عن سراحهم. فرضت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية بسبب تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا. ورغم القيود، فقد احتفل عشرات الآلاف بدخول العام الجديد بساحة تايمز سكوير في ولاية نيويورك الأمريكية، فيما أجازت الشرطة دخول الشوارع المجاورة للساحة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. وفي الصين ألغيت الاحتفالات في المدن الكبرى أبرزها بكين ونانجينغ ووهان، فيما طلب مسؤول بريطاني وسكان اسكتلندا وويلز بعدم السفر داخل المملكة. إلى ذلك، حذرت الرئاسة الفرنسية من أسابيع صعبة ستواجه الشعب داعية الفرنسيين للالتزام بالإجراءات الوقائية بالكامل. قال محافظ مدينة شبوة اليمنية إن هدف حكومة الإمارات هو السيطرة على الموانئ النفطية للمحافظة عبر أدواتها من المرتزقة. واعتبر أن ما يرتكبه العدوان من جرائم في محافظة عدن والمدن الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرتها دليلا على الأحقاد التي تضمرها دول العدوان للشعب اليمني، مشددا على ضرورة وقوف أبناء شبوة ضد المرتزقة ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم. وتشهد هذه المحافظة حالة من الفوضى والصراع بين المرتزقة واستغارات وتفجيرات استهدفت مواقع طرفي النزاع، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرح. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أمام فصل جديد من الفوضى ومخططات العدوان، تتجه التطورات الميدانية والعسكرية في شبوة جنوب شرق اليمن نحو التعقيد والتصعيد، وهذا ما كشفته الانفجارات والغارات التي استهدفت مواقع الميليشيات المدعومة إماراتيا بالتزامن مع وصولها إلى شبوة، والتموضع في مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيات حزب الإصلاح، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ما يسمى ألوية العمالقة بمعسكر خمومة. بعدها بساعات، غارات صديقة تستهدف مواقع تابعة لهادي وحزب الإصلاح سقط على إثرها 15 قتيلا وعشرات الجرحى في مرخى شبوة.
ما يحدث في شبوة من فوضى واحتراب هي صراعات قديمة جديدة حدثت بين فصائل المرتزقة الموالية للإمارات وفصائل المرتزقة الموالية لقطر جناح حزب الإصلاح في عدن، وحدثت في داخل تعز، وحدثت في أبيان وسقطرى، وتحدث اليوم في شبوة، وسوف تحدث في أي منطقة يصل إليها المرتزقة.
تطورات الأوضاع الميدانية في شبوة تأتي عقب إقالة المحافظ بن عديو الذي سبق ودعا إلى خروج القوات الإماراتية من المنشآت الحيوية وتعيين بديلا آخر حليفا للإمارات تحت ضغوط إماراتية وسعودية على هادي وحكومته، وسط تحشيد مستمر ومحاولات تموضع للتواجد الإماراتي في مختلف المواقع الاستراتيجية عبر المنافذ والمطار والميناء لتأمين قواعدها في منشآت بلحاف النفطية والغازية، في وقت يحاول تحالف العدوان إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية في شبوة ومأرب.
قاموا باستقطاب مجاميع مسلحة من الساحل ومن الدواعش الموجودين في المناطق الجنوبية إلى شبوة، والقيام بأعمال تفجيرات والقيام بأعمال قتل وسحب، فهذا شيء لن يرضاه المواطن الشعب اليمني، واللجان الشعبية ستقوم بتحرير هذه المناطق إن شاء الله في القريب العاجل.
ويرى متابعون أن تصعيد المواجهات والاقتتال بين فصائل المرتزقة في شبوة شبيه بما حدث في عدن وأبين، ويأتي ضمن أجندة دول العدوان لنهب الثروات وتوسع أطماعها للسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية في المحافظة. وبحسب الكثير، فإن محافظة شبوة تشهد فصلا جديد من التعقيد والتصعيد بين أدوات العدوان، وسط مخاوف الشارع من إقحام المحافظة ذات البعد الاستراتيجي والغنية بالثروات في وحل المواجهات والاقتتال.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد سليماني أصبح رمزا للصمود والانتصار في المنطقة. آلاف العراقيين يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر والفياض، الحكومة للقيام بواجبها لإخراج القوات الأجنبية. استمرار التظاهرات الشعبية في السودان للمطالبة بحكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لحضراتكم. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:34 وعلى مدى 55 دقيقة. على مدى 40 دقيقة نقدم لحضراتكم إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:34. أحبتي تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:14 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 12:51. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 13:15 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. أحبتي في الساعة 13:14 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة العطرة هي لسورة التغابن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن أحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمنن تستكثر. هذه الآية الكريمة للمفسرين فيها ثلاثة آراء أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. تقعدنا الألفاظ المشتركة يسموها، الألفاظ المشتركة يعني لفظة واحدة لكن لها معاني متعددة، هذا الاشتراك اللفظي يسموه. هي لفظة واحدة بس لها معاني متعددة، وطبعا معانيها تتعين بالقرينة. هاي مثل لفظة من ولا تمنن، هذه المن هاللفظة لها معنى العطاء بدون انتظار الجزاء، يعني معنى من معاني المن، فلان من يعني أعطى وما منتظر جزاء، وإلها معنى القطع. المن نقول فلان من بالشيء قطع، وإلها معنى آخر ذكر النعمة بما يكدرها، يعني واحد لما يسوي له جميل أفرض يذكر بما يكدره، يعني الجميل ما يجي على رسله ويا كلام الكلام يخلي لفتة تروح، يعني ذكر النعمة بما يكدرها. الإنسان إذا سوى جميل مثلا يقوم يتحدث عن الجميل بصورة تخليه مكروه. إذن ثلاث معاني للمن. زين، الآن خلي لاحظ خلال البحث إن شاء الله، لأن هالمقطع به بحوث مهمة، خلي لاحظ خلال البحث شنو المقصود من هالمعاني اللي استعرضتها لك. أكو الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أن الآية تخاطب النبي تقول له أنت لا تمن على المسلمين بما حملت لهم من الرسالة، كأنه لا تذكرهم بأنه أنتم مثلا كنتم ضلال وهديناكم، كنتم مثلا فقراء وأغنيناكم، كنتم موزعين ممزقين وجمعناكم. كان تقول للآية الكريمة أن هذه النعمة التي حملتها للأمة، أي أنت حملتها بأمر الله عز وجل، هذه مو من عندك، هي من الله. أنت وظيفتك كوظيفة مبلغ مو أكثر، إنما أنت مذكر تحمل لهم رسالة السماء. كأن الله عز وجل انسجاما مع عطائه الدائم يقود الرسالة تكون منسجمة مع باقي أقسام العطاء، لأن الله عز وجل كل عطاء بلا من، الباري دائما كل عطيات يعطي العباد، ولما يعطي العباد ما يذكرهم بأني أنا أعطيتكم، وإذا أراد يذكرهم يذكرهم ينبههم لشكر النعمة مو أكثر، مو للمن لا، لأن الباري عز وجل لا ينتظر من أحد جزاء. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي أنت مع أن النعمة اللي حملتها إلى هذه الأمة نعمة لا حدود لها، لكن مع ذلك احنا نطلب من عندك ان لا تذكرهم ذولا، لا تمن على، لا تستكثر عليهم، تقولهم سوينا لكم كذا وسوينا لكم كذا واعطيناكم كذا مثلا، لا، خلي النعمة تأخذ طريقها بشكل هني مع ملاحظة. يعني احنا لو نرجع الى تاريخ الجزيرة العربية قبل نزول الاسلام، الجزيرة العربية ابتدأت من الصفر وصعدت الى القمة، ابتدأت من الصفر وصعدت إلى القمة في الواقع. ابتدأت من الصفر لأنه كان أكو بيها، شنو اللي بيها؟ يعني الوضع الحضاري، الوضع المدني، اثنين هن مترديات، اقتصاد ما اكو شيء اسمه اقتصاد، كل ما عندهم خدمات يقومون بها للكعبة يعيشون من وراها. هالمجموعة الخدمات اللي كانت تأديها قريش إلى الكعبة، بعد ذلك صارت عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانوا يجمعون أموالهم وعندهم رحلة إلى الشمال بالصيف ورحلة إلى الجنوب بالشتاء، بلدان الهند مثلا ونظائرها يجيبون منها بضائع يودوها إلى الشمال إلى أوروبا، وبالعكس اللي عندهم كم ناقة وكانوا يحملوها ويحملون هالثروة اللي موجودة عند قريش. وغالبا هالثروة هم اللي كانت عند قريش ترى مو إلهم، كانت أموال خديجة، لأن أكو عبارة عند المؤرخين يقولون ما من بيت من بيوت تجار مكة إلا ويضارب بأموال خديجة. كانت تعطيهم بضائع ويشتغلون بها ولا ما عندهم شيء، ابتدأوا من الصفر. لما تجي إلى الحالة الاقتصادية، يعني أقدر أختصرها إليك بعبارة لواحد من عندهم سألوه، العبارة شنو اللي سألوه بها؟ قالوا له ماذا تأكلون؟ أنتوا شنو طعامكم؟ أكلكم اللي تأكلوه شنو؟ قال والله نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، أي حيوان نشوفه يمشي على الأرض نأكله، نعم إلا أم حبين. أم حبين فد نوع أشبه شيء بالوزغ يمشي على الحيطان. هذا حل لما سأله وقال له نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، قال لجهني أم حبين السلامة، أمزين الله خلص منكم. زين الواقع أن لما تشوف العبارة ترى عبارة على صغرها عبارة شاملة، طبيعي لأنه الطبيعة ظنت عليهم، يعني أرض جرداء رمل لا أكو بيها ماء للزراعة ولا مناخ مثلا إلى حد معتدل أفرض، في نفس الوقت طعام ما أكو، العمل موضع استنكار. حتى لو وجدت قطعة أرض، حتى لو وجدت قطعة أرض صالحة للزراعة مثلا، كان يعني في حضارتهم عيب عار أن واحد مثلا يلزم له مسحات وينزل إلى الأرض ويبدأ يفلح الأرض ويأكل، شيء معيب لأنه يعتبروه نمط من أنماط الكشف غير المشرف. جن الكسب الآخر يعني أنواع الكسب الأخرى مثلا بيع أو شراء، أيضا كان موضع ازدراء، موضع احتقار. فتتصور أن التيار الاجتماعي بهاللون من المفارقات، وتشوف بنفس الوقت الوضع الاقتصادي إلى درجة من السوء تلفت النظر. لعل أبيات الأعرابي اللي اجى يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو الله لهم بالمطر تعطينا صورة أكثر، شنو الأبيات؟ هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله في عام جد، وقف قبال النبي والنبي على المنبر، قال أتيتك والعذراء تبكي برنة. أنا قال له خليت عيالي وخليت زوجتي أو بنتي تبكي برنين، أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أم الرضيع عن الطفل، وأخت وبنتان وأم كبيرة، وقد كدت من فقري أخالط في عقلي، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشلي. العلهز نوع من النبات الشائك مثل العابور عينا شوية طري تأكله الإبل، يقول له ما عندنا شيء يأكله الناس سوى الحنظل العامي والعلهز الفشلي، وليس لنا إلا إليك تقربا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. النبي صلى الله عليه وآله تألم له، رفع رأسه إلى السماء قال اللهم اسقنا غيثا دررا غلقا تحيي به الضعيف من عبادك والميت من بلادك. يقول الرواية ما رد النبي يده إلى نحره حتى انفجرت السماء عن مطر كأفواه القرب، خرج الأعرابي وهو يقول: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة وأشخص منه إليه البصر، فما كان إلا كما شاعة أو أقصر، حتى رأينا الدرر دفاق العزالي وجم البعاء، أغاث به الله عليا مضر، فمن يشكر الله يلقى المجيد، ومن يكفر الله يلقى الضرر. تأمل الصورة، يقول له ما عندنا شيء يأكله الناس، نضطر نطلع إلى الصحراء ندور هالنبت هذا الحنظل أو العلهج الفشل، نشارك الإبل في غذائها، نضطر ناكله، يعني إحنا في غاية البؤس. أما ماي ما عنده، يعني هذا الصور، الماء كان أندر من أي شيء تتصور، نادر هو الماء. والقبيلة المحترمة اللي عدها بئر، القبيلة المحترمة اللي عدها بئر تستقي منها، تمتح منها الماء، وغالبا آبار ذات أعماق بعيدة تطلع منها الماء، وغالبا قتل وقتال على الماء. ها؟ تتصور، يعني قد تستغرب لما أشوف صورة من صور حضارتهم، أن الواحد من عندهم هواية يرتاح للماء اللي ممزوج بدم. شلون يعني الماء اللي ممزوج بدم؟ يعني أنت قد تستغرب، تقول شنو معنى ماء؟ يعني يجيب دم يخلطه وياه؟ لا، بس هاي البئر يتقاتلون عليها، تعرف بئر واحدة، هذا يريد يشتقي قبل هذا، وهذا يريد يشتقي قبل هذا، فيحدث القتل والقتال، تمتزج البئر بالدماء. وش يقول واحد من شعرائهم؟ وما يريد بنو الأغيار من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب دم، ولا ينام له جار على وجلي. مشهور هذا يفتخر أن ما يشرب الماء إلا من قليب دم. عن هذا مشتهاية جاي لهذا، مدفوع إلى دم، لأنه ما عنده ماء يشرب منه، يجي الزاحم، هذا يجيب إبلة وهذا يجيب إبلة. ولعل الصورة التي يرسمها القرآن الكريم، الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم إلى موسى عليه السلام لما استقى لبنات شعيب، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الصورة تقريبا هي صورة من صور الصحراء، ما كان عندني قدر النشاء وما قدر النجاح من على الماء على القليب، وشافهن قاعدات يذودن ما حد يخليهن يدنا، فاستقى لهن من البئر. نفس الصورة عينا، اللي عنده قوة رجل يوقف على البئر يتعارك، يلا قدر يحصل لدلو ذنوب من الماء. فلما تصور الماء بهالدرجة من الشحة، والطعام بهالدرجة من الشحة، والأرض مجدبة، قطعها تنعكس عنها أكثر من مشكلة ومشكلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وإجا بفترة، يعني الفترة اللي دخل بيها النبي، الفترة في واقع الأمر يعني ما تتسع لتربية واحد، تتأمل لي فرد واحد، لأن النبي شقد أقام من بعد البعثة؟ النبي صلى الله عليه وآله ظل 13 سنة بمكة لما بعث، زين 13 سنة بمكة، ومن بعد 13 سنة بمكة اشقد أقام من بعد الهجرة؟ من بعد الهجرة أقام 13 سنة، لأن هو عمره الشريف 63 سنة، مجموع عمره 63 عام. كل ما بذل بالمدينة، يعني أنت تقدر تعتبر الدولة المدنية ولدت بالمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وآله بأيام إقامته بمكة ما كان بصدد تأليف دولة، كل مهمته كانت تركيز العقيدة، يعني تخليصهم من الشرك ومن عبادة الأوثان، والتأكيد على وجود الله عز وجل ووحدانيته ونفي الشركاء عنه. تقريبا هاي وظيفة الرسول كانت بمكة، التشريع المدني بدأ وين؟ لما اجى النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة بدأ. الفقه الاقتصادي نزل بالمدينة، الفقه الاجتماعي نزل بالمدينة، الفقه الأخلاقي نزل بالمدينة، يعني أبعاد الحياة كلها أغناها التشريع الإسلامي بالمدينة. تعتبر الدولة ولدت بالمدينة، الفترة كلها 10 سنين، 10 سنين أحدث بيها التغير الهائل. طبعا هذا التغير الهائل يبعث على الإعجاب أن النبي صلى الله عليه وآله يأسس دولة ضخمة، في خلال 10 سنوات، ويطلع من الدنيا ولواء النبي يهدد أوروبا ويهدد الشرق. هذا شيء لا تصوره بسيط، لا ولا ضخم. شو تتصور ضخم؟ ضخم يعني احنا نعرف بالقرن 20 ولدت دول ومر عليها تقريبا قرن ما قدرت توفر لكل عامل فرد سكن يقعد به، ما قدرت توفر له. زين، رغم ادعاءات العريضة الطويلة لكن نتيجة ما قدرت. وهذا الرجل اللي انبعث من قلب الصحراء اعطاها العطاء. وأأكد لك أكو نقطة أهم من هذا، ترى التغيير المادي سهل، شوي التفت لي، التغيير المادي جدا سهل. ممكن قطعة من الصحراء تحولها أنت إلى أرض تزرع، توفر لها ماء، تبني بها بيت، ممكن التغيير المادي سهل. لكن التغيير بالإنسان مو سهل، يعني أنت تحول الإنسان من بداوة وغلظة إلى إنسان حضاري، إلى إنسان غاية في حفظ النظام وغاية بالخلق وغاية بالكرامة. بناء الإنسان مو شي سهل، أبدا مو شي سهل. وهي هاي كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى. فالآية الكريمة تقول رغم هذا العطاء الضخم، رغم ما حملته إلى الدنيا من عطاء، فأنت لا تمنن وتستكثر عليهم، لأن أنت مو من عندك هذا، هذا بفضل الله ومن رحمة الله. وأنت هو النبي ما كان يستكثر عليهم، ما يمتن عليهم، لكن يقولون النبي عنوان الخطاب والمخاطب غيره، يعني ليكون واحد يجي من حملة الإسلام أو من دعاة الإسلام أو من أساطين الإسلام يقولون مو زين أنتوا شنتوا أمس، وكنتوا شنو وسويناكم بني آدم. لا، تقول للآية الكريمة خليك بمنأى عن جرح العواطف، لا تستكثر، لا تمن عليهم ولا تستكثر عليهم رغم عطائك. كأن الآية تريد أن تضرب لنا مثلا شاميا بأن الإنسان إذا أعطى ينبغي أن لا يكدر عطاءه بالمن، لا يكدر عطاءه بالتبجح وبالمن. شنو واحد من الأدباء يبعث إلى واحد أنعم عليه بنعمة يقول له زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير تتناشاه كأن لم تأته، وهو في الواقع مشهور كبير. يقول له أنا مما يخليني أعتز بمعروفك أن معروفك مشهور ما حد عرف به، يعني ما وقفت على رؤوس الناس ليعرفوا عنك أنك المحسن الكبير، لا أبدا. يعني هاي الواقع هي سيرة الإسلام، هذا خلق الإسلام. ويقول الشعبي، يقول ليلة ممطرة شاكية شديدة البرد ما ينطلع بيها، يقول طلعت شفت الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والإمام زين العابدين كان بدنه ضعيف، يعني طالع يقول بذيك الليلة الشاكية الممطرة بذاك البرد يحمل على ظهره حملا ينوء به. قلت له سيدي إلى أين، وين أنت بهالبرد هذا وهالحمل هذا الثقيل على ظهرك؟ التفت لي قال لي نحن في سفر. يقول صورة الإمام عنده سفرة، الهر طالع ومضايق على هالسفرة. قلت بعد يومين شفت له موجود عندنا بالمدينة. قلت له سيدي لم أرى لهذا السفر الذي ذكرته أثر، وين السفر أنت ما مسافر بعدك هنا؟ قال لا، حيث ذهب إنه سفر الآخرة، إحنا عابرين بها الحياة، خلينا من نطلع من هالحياة كون إن بصمات عليها، من نطلع من عدها كون إن بصمات عليها بالمعروف، إن بصمات عليها بالأخلاق، بالجود، بالإحسان. فعلا يبدو أن كان يطلع إلى البيوت المستورة، يطرق عليها الباب ليلا، يوصل إليها ما تحتاج إليه. إحنا بحاجة واقعا إلى خلق الإسلام، يعني لأن هذا الخلق هو اللي يربي عند الإنسان النبل، يخليه إذا أعطى يعطي ولا يكدر عطاءه بالمن. ويقول للإمام لهذا اللي أعطاه، لما يقول له فخذ عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. لا أنت تدري ولا إحنا ندري، والقضية مهما سوينا لك هو قليل. هاي الروح الكبيرة اللي يحاول الإسلام أن ينشئها بالنفس. يقول واحد الله عز وجل قدر على أن يكون معطي، يكون يشكر الله على النعمة، ولا هذا كان ممكن يكون آخذ، كان ممكن يكون آخذ مو معطي، يعني كان ممكن تكون أنت محتاج وغيرك يعطيك، لكن لما الله أنعم عليك فخلاك معطي وغيرك محتاج، شكر على النعمة. شنو شكر هالنعمة؟ شكر هالنعمة أن تعتبر ما أعطيت شيء ضئيل في مستوى الأخلاق، شيء قليل في مستوى رضا الله عز وجل، ولا تكدر بالمن أبدا، لا تمنن، تستكثر مع هالعطاء الكبير. الآية تقول للرسول الكريم التلاتمن على الناس أبدا، لأن هذه عطاء البعثة، الهداية، ما صنعت بها المجتمع هذا هو من الله عز وجل، لا تمنن، تستكثر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، اللي مروي عن أبي مسلم أن الآية نزلت في الربا. شلون يعني؟ ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي لتأخذ أكثر. نبه لي، يعني لتأخذ أكثر على نحو الشرط مثل ما يقولون. هل شنو؟ هذه الواقع مشكلتنا اللي احنا اليوم عايشيها، ويجوز راح تبقى الإنسانية تعيشها إلى فترة أطول. يعني بصريح العبارة، افرض اكو مناطق من الله عز وجل عليها بالثروة، يعني افرض اكو بعض المناطق اصبح الفرد بيها يمتلك كمية من النقود، يقول لك انا هاي كمية النقود اللي اشيلها وين اوديها؟ اخليها عندي بالبيت؟ اولا راح تتجمد، وثم عرضة للتلف، عرضة للضياع، عرضة للمشاكل. اريد اخليها بمكان مأمون وبنفس الوقت تعمل. قد يكون ظروف العمل ما مهيئة إلي. طبعا نشأت من هنا فكرة الإيداعات، وين؟ بالبنوك. طيب صارت فكرة الإيداعات بالبنوك، يقول لك هذا البنك يمتلك وسائل أقدر على الاستثمار هالثروة، وعنده مجالات أكثر قد أنا ما أمتلكها، وبالوقت نفسه أنا مأمن على النقد. هذه المشكلة شو تولد؟ هذه الحقيقة تولد مشكلة اجتماعية مثل ما يعبرون عنها، انشطار في شخصية الفرد المسلم. الفرد المسلم يسمع أن من أكل درهما من الربا كان كمن صنع كذا بأمه بالكعبة. مسألة وهي ضخمة، جدا ضخمة، موضوع الربا بهاللون. الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أنك أنت لما تصر على الربا يعني اجعل نفسك مواجه الله ومواجه رسوله. هالشكل موضوع التشديد في الربا. الربا من السحت، يسحت الإنسان الله عز وجل يمحقه، بنفس الوقت يمحق دين الإنسان، لأنه مبارزة لله ولرسوله. طيب منا هالشكل التشديد ومنا الضغوط الاجتماعية، هذا ما أصبح ذاك الإنسان اللي كان يعيش مثل ما يعيشون في صدر الإسلام، كل شغلته أنه يحصل له مثلا دشداشة يلبسها ويأكل رغيف خبز. لا، ابنه الآن عمره 5 سنين ويفكر أنه يأخذ شهادة عليا.